الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو 24 من كتاب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أعضاء السجود، وهذا في حق من كان كامل الأعضاء، أما غير كامل الأعضاء فيسجد على ما معه من الأعضاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا في حق المستطيع، أما غير المستطيع فله أن يومئ إيماء، وقد يسقط عنه السجود، أي من حيث الهيئة، أما من حيث أن يأتي به على قدر الاستطاعة فيتعين، لأن السجود من أركان الصلاة. واختلف أهل العلم في حكم السجود على الجبهة والأنف معا إلى أقوال. الأول: ذهب الشافعية إلى أن الواجب في السجود هو أن يسجد على الجبهة دون الأنف. والقول الثاني قول سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وإسحاق، وقول للشافعي: يجب السجود على الجبهة والأنف. القول الثالث قول أبي حنيفة، إنه إذا اقتصر في السجود على أحدهما أجزأه ذلك، وهذا أبعد الأقوال وأضعف الأقوال. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا من أهل العلم سبقه إلى هذا القول. والصحيح أن الجبهة والأنف شأنهما واحد، إلا أنه إذا سجد على الجبهة ورفع الأنف نرجو أن صلاته صحيحة، هذا إذا رفع في جميع الصلاة. أما إذا سجد على العضو، على الأعضاء 7 حتى يستمكن، ثم قام برفع بعض الأعضاء، الصلاة صحيحة. مثلا رفع يده اليمنى ليحك نفسه، أو رفع اليسرى لشيء آخر، أو قدر أنه رفع قدميه بدون شعور وكان قد أمكنهما من الأرض، الصلاة صحيحة. هنا الصلاة تبطل إذا كان من أول السجود إلى آخره لم يمكن هذه الأعضاء 7. ولا يلزم المصلي أن يكشف عن موطن السجود عند سجوده، فيجوز له أن يسجد على كور عمامته، ويجوز له أن يسجد على ثوبه إذا غطى ركبته، ويستحب لمن سجد عند سجوده أن يضع وجهه بين كفيه، وأن يشير بأصابع كفيه إلى القبلة. قال عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. اتفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. أيضا هذا أخرجه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. وعله النسائي فقال: لا أعلم أحدا رواه روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله تعالى أعلم. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لبيان أكمل الهيئات عند السجود. قد تقدم أنه يسجد على 7 أعضاء، لكن هنا أنه يجخي بين يديه ويباعدهما من إبطيه، لا سيما إذا كان إماما، وإذا كان مأموما بما لا يؤذي غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا بين يدي إخوانكم. وهكذا جاء: استعينوا بالركب. قد حمل هذا الحديث استعينوا بالركب على الاستعانة بها عند الركوع، وقد حمل على أيضا الاستعانة عند السجود، لأن لا سيما كبار السن وضعاف الحال إذا بقي ساجدا على الأعضاء 7 بدون استعانة ربما يشق عليه. وهذا الحديث قد يعل بالوقف، استعينوا بالركب يعل بالوقف. والمرأة والرجل في الركوع وفي السجود وفي جميع الصلاة سواء، لأن بعضهم قد ذهبوا إلى أن المرأة يكون سجودها مخالف لسجود الرجل حتى يكون أستر لها، وهذا من التكلف الغير محمود. والحكمة من جعل المصلي يسجد على خلاف هيئة خلاف هذه الهيئة حتى لا يشابه الكلاب والسباع، وحتى يكون على أكمل الهيئات في حال التواضع والخضوع لله عز وجل. وإذا انتهى المصلي من السجود رفع رأسه، والجمهور من أهل العلم على أنها تجب الطمأنينة فيه حتى يستتم جالسا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمأنينة لا تجب، فمتى رفع المصلي رأسه أجزاء ذلك، وقوله ضعيف. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. التربع كهيئة الجالسين الآن، يعني بحيث يضم رجليه إلى بعض ويجلس مستويا. وهذا الحديث ضعيف، لعله النسائي وغيره. ومع ذلك التربع جائز، من حيث هو جائز، لا سيما في مثل صلاة الليل حين يطيل القيام أو في حال مرض. ومع ذلك أحسن الهيئات الافتراش، وهو معلوم ينصب يمينه ويفترش اليسرى. ثم التورك إذا كان في رباعية أو ثلاثية، في هيئات ذكرت من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير. قال وأما صفة المشهور للجلوس بين السيدتين وفي التشهد حديث ابن الزبير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه، وهي السبابة. وملخص هذا الباب أن المصلي يجلس على الهيئة التي يستطيع أن يخشع فيها وتكون حسن لحاله، فربما صلى كجلسة الناس عند التشهد، وربما صلى متربعا كجلسة الناس خارج الصلاة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود صححه الحاكم. أنكره أحمد على كامل بن العلاء، وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت مدلس، وصححه الشيخ الألباني وضعفه شيخنا الحجوري، وهكذا شيخنا المقبل كان على ضعفه. ساق المصنف الحديث لبيان المشروع من الدعاء بين السيدتين، وأصح منه ما جاء عن حذيفة أنه كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، خرجه أبو داود النسائي وغيره. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان حكم جلسة الاستراحة، وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل العلم، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها انتهى من فتح الباري. واختلفوا في بدء التكبير لمن رفع رأسه من السجود، قال بعض أهل العلم يكبر ويستتم التكبير حين يجلس الاستراحة، وقال بعضهم يكبر ويلزم التكبير حتى يستوي قائما لأن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة، وقال بعضهم يكبر إذا رفع رأسه من الجلوس الاستراحة إلى القيام إلى الركعة، والذي يظهر والله أعلم أنه يكبر حين يرفع رأسه من السجود. فإذا قام المصلي من جلسة الاستراحة ومن سجوده اعتمد على يديه مبسوطتان. وأما ما جاء في حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجم في الصلاة، الحديث فيه كلام. بهذا نكون قد انتهينا من صفة الصلاة، بقي التشهد سيأتي بابه إن شاء الله.